السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لاحظ علينا بعض الإخوة أن ذكرنا أن الحنفية لا يرون أن الطمأنينة ركن، ونقل من كلام الكاساني ومن كلام ابن عابدين وهما من علماء الحنفية، يقول: فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة، ثم يقول: ومنها الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود، يعني أنها من الواجبات وليست من الفروض. الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، وكذلك أيضا غيرهم، يعني الحنابلة يفرقون بين الركن والواجب، فالركن عندهم فرض ولا تتم الصلاة إلا به، والواجب يجبر بسجود السهو. فهذا الكاساني أدى الطمأنينة والقرار في الركوع والسجود من الواجبات، ثم أجاب عن حديث المسيح صلاته كأنه وارد عليهم، يقول: أما حديث الأعرابي فهو من الآحاد، فلا يصلح ناسخا للكتاب ولكن يصلح مكملا، فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، يعني يحمل على الوجوب. ونفيه الصلاة على نفي الكمال، يعني في قوله فإنك لم تصل حمله على نفي الكمال، يعني أن الصلاة مجزئة لكن فيها نقص، وتمكن النقص الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه، وأمره بالإعادة على الوجوب جبرا للنقصان أو على الزجر عن المعاودة إلى مثله. بكل حال هذا دليل على أنهم ما عملوا بهذا الحديث الذي هو حديث المسيء صلاته، جعلوه من الآحاد فلا يصلح ناسخا للكتاب، وجعلوه مكملا فيحمل الأمر بالاعتدال على الوجوب. نحن ما قلنا إن الحنفية يكرهون الطمأنينة ولا أنهم يحرمونها، ولكنهم لا يرونها ركنا. أما غيرهم فإنهم يقولون إنها ركن، وأن من صلى بلا طمأنينة فإنها لا تصح صلاته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. كلمة لم تصل دليل على الإبطال لا على نفي الكمال كما يقوله الكاساني، يعني قوله نفي الصلاة على نفي الكمال لما أمره بإعادتها دل على أنها غير مجزئة، فهذا دليل الفقهاء. وبكل حال لعل هذا الحديث ما بلغ أبا حنيفة رحمه الله، وإلا فأبو حنيفة كان ممن يطمئن في صلاته ويخشع فيها، بل كان يقوم الليل أو أغلب الليل وليس عليه نقصان ولا عليه طعن. فالحاصل أنه يقول الطمأنينة في الركوع واجبة حتى لو تركها ساهيا يلزمه سجود السهو. الآخرون يقولون إنها ركن والأركان لا تجبر بسجود السهو. وأما الوتر يرون أنه واجب، والواجب عندهم أقل رتبة من الفرض، فالواجب ما ثبت بدليل ظني والركن ما ثبت بدليل قطعي. وأدلتهم مذكورة في كتبهم ولكل اجتهاده. يترانا وجوب صلاة الجماعة، أي الاجتماع على الصلاة في المساجد على الرجال الأحرار القادرين. وعرفنا بأي شيء تدرك الجماعة وبأي شيء تدرك الركعة، ومتى تجزئ الرافع تكبيرة واحدة وما يتحمله الإمام عن المأموم، وهي ثمانية أشياء، وحكم قراءة من خلف الإمام، وأنه يستحب أن يقرأ في سكتاته وفي السرية، وحكم التخفيف الذي يستحبه وأنه ليس هو النفر، وكذلك من يقدم في الإمامة الأقرأ الأفقه، وحكم الصلاة خلف الفاسق ومتى تصح، وإمامة الأمي أو من يلحن لحنا يحسن المعنى، أو صاحب السلس أو العاجز عن الركوع والسجود أو القعود أو العاجز عن القيام، ومتى يصلي المأموم خلف الإمام جلوسا، وحكم إمامة المميز والمرأة والمحدث والنجس واللحان والفأحاء، وأين يقف المأمومون من الإمام، وحكم الصلاة خلف المنفرد خلف الصف رجلا أو امرأة، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، ومتى يصح اقتداء المأمومين بالإمام، والفرق بينما إذا كانوا خارج المسجد أو داخل المسجد، ومتى اشترط رؤية الإمام أو سماع صوته، وكذلك انصراف الإمام بعد السلام مباشرة، والصف بين السواري، وحضور المسجد بشيء برائحة كريهة، ومن يعذر بترك الجمعة والجماعة، وصلاة المريض كيف يصلي قائما مقاعدا، ومتى يصلي مستلقيا، وكيف يومئ بالركوع والسجود. وذكر بعض المحققين أنه سيسقط عنه الصلاح إذا وصل إلى حالة لا يستطيع فيها الحركة إلا بطرفه، وذلك لعجزه. والجمهور على أنها لا تسقط ما دام العقل معه. وكذلك قصر المسافر للرباعية وأن الصحيح أن السفر يقدر بالزمان لا بالمساحة. وتقدير الفقهاء بالزمان يعني حيث قدروه بمسيرة يومين قاصدين، والذين قدروه بالمساحة لأن تلك المساحة كانت لا تقطع إلا في يومين قاصدين. وحكم من نوى الإقامة إقامة مطلقة أو عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام أو يتم بمقيم أن الجميع يتمون، وأما إذا حبس ظلما ولم ينوي إقامة فإنه يقصر. وحكم الجمع بين الظهرين والعشاءين، وكذلك جمع المسافر والمريض، وحكم الجمع للمطر، وكذلك للريح الشديدة في الليلة الباردة، وهل الأفضل أن يقدم أو يؤخر جمع التقديم أو التأخير، وحكم الجمع في البيوت بلا ضرورة، ومتى يدخل الجمع بين الصلاتين الفاصل بينهما، وصلاة الخوف وأنها صحت من ستة أوجه أو من سبعة، استوفى طرقها ابن جرير في تفسير قوله تعالى إذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة، وكذلك غيره من الذين ألفوا في الأحاديث كالبيهقي وغيره. والإمام أحمد يختار حديث الصلاة ذات الرقاع، وهو أنه صفهم طائفة صفت خلفه وطائفة وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، وقال إنها أقرب لموافقة الآية الكريمة. ولكن الكل جائز إذا كان هناك مناسبة. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء، ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده، وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه أو يخف صوت رفقة، وشرط لصحتها الوقت وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، فمن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. وتقديم خطبتين من شرطهما الوقت وحمد الله والصلاة على رسوله عليه السلام وقراءة آية وحضور العدد المعتبر ورفع الصوت بقدر إسماعه والنية والوصية بتقوى الله ولا يتعين لفظها، وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيما لا ممن يتولى الصلاة. وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال، وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم، وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا، والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاءه، وتقصيرهما والثانية أكثر، والدعاء للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان. وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين، وحرم إقامتها وعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست. وسن قبلها أربع غير راتبة، وقراءة الكهف في يومها وليلتها، وكثرة دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب، ولبس بيضاء، وتكبير إليها ماشية، ودنو من الإمام. وكره لغيره تخطي الرقاب إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به، وإيثار بمكان أفضل لا قبول. وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه، والكلام حال الخطبة على غير خطيب، ومن كلمه لحاجة، ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. فصل. وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء. وشرط لوجوبها شروط جمعة، ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. وتسن في صحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى، وترك أكل قبلها لمضح، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعول والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون. وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. فصل. وتسن صلاة كسوف الركعتين، كل ركعة بقيامين وركوعين، وتطويل سورة وتسبيح، وكون أول كل أطول، واستسقاء إذا أجبت الأرض وقحط المطر. وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا متنظفا لا مطيبا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ومميز الصبيان، فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير كخطة عيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، إلى آخره. وإن كثر المطر حتى خيف سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الآية.
في هذا حكم صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. أما الجمعة معروف أنها كل أسبوع، أي في اليوم السابع من الأسبوع هو يوم الجمعة، وأما العيد فإنه في كل سنة، عيد الفطر مرة في السنة، وعيد الأضحى كذلك مرة في السنة. الحكمة في شرعية صلاة الجمعة جمع أهل البلد كل أسبوع وتذكيرهم وتعليمهم. معلوم أن المساجد مساجد الجماعة يجتمع فيها أهل كل حي، فأهل الحي يجتمعون مثلا في هذا المسجد، وأهل الحي الثاني يجتمعون في مسجدهم كل يوم 5 مرات. فإذا جاء يوم الجمعة اجتمع أهل البلد في مسجد واحد، يحصل تقابلهم وتعارفهم وتآلهم فيما بينهم وتباحثهم في الأمور ذات الأهمية. فلأجل ذلك لا يجوز تكرار الجمعة في البلد إلا لحاجة، ولا تقام في البلد إلا في مسجد واحد. في العهد النبوي ما كان هناك إلا مسجد واحد هو المسجد النبوي، يأتي إليه أهل قباء وأهل العوالي وأهل الأماكن التي بعيد عن المدينة كلهم، يأتون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعضهم يأتي من الصباح ويرجع إلى أهله فلا يصل إليهم إلا مساء. ذلك لأن القصد جمع أهل البلد في مسجد واحد. ولذلك روي عن ابن عباس أو غيره من الصحابة قالوا: الجمعة على من آواه المبيت إلى أهله. معناه أن الجمعة واجبة على الإنسان الذي إذا صلى الجمعة ثم رجع إلى أهله أدركهم قبل الليل ولو سار 3 أو 4 ساعات، من آواه المبيت إلى أهله. دليل على أنهم كانوا يسيرون قبل الصلاة نحو 3 ساعات أو 4 متوجهين إلى المسجد، وبعد الصلاة يتوجهون إلى أهلهم فيسيرون نحو 3 أو 4 ساعات. وذلك لأنه ليس هناك إلا مسجد واحد. ثم ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عيد وجمعة في يوم رخص لمن صلى العيد ألا يرجعوا إلى صلاة الجمعة، وذلك للمشقة عليهم، لأنهم أتوا إلى صلاة العيد مبكرين، يمكن أنهم ساروا من آخر الليل فقطعوا مسيرة 2 ساعة أو نحوها حتى وصلوا إلى مصلى العيد، ثم لا بد أنهم يرجعوا إلى أهليهم بعد صلاة العيد، يسيرون أيضا مسيرة 2 ساعة حتى يصلوا إلى أهليهم. فلو كلفوا أن يأتوا إلى صلاة الجمعة، لو كلفوا أن يأتوا إليها لأتوا أيضا مسيرة 2 ساعة قبل الزوال، ثم يرجعون بعد صلاة الجمعة أيضا مسيرة 2 ساعة فيتكلفون 8 ساعات مشي. لا شك أن في ذلك مشقة. فأسقطت عنهم صلاة الجمعة إذا أدركوا صلاة العيد، حيث أنهم حصلوا على خير ويصلون في أماكنهم ظهرا، والقريبون صلوا جمعة. ولذلك قال في الحديث: وإنا لمجمعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمن كان قريبا، الذين يأتون من أماكن قريبة. فأما البعيدون فيستفضح عنهم لأجل المشقة. هذا هو السبب. إذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عن من بينه وبين المسجد مسيرة ساعتين. فأما من كان دون ذلك فلا تسقط على الصحيح. يتساهل كثيرا من الناس فيخلون يتركون صلاة الجمعة يوم العيد، وربما يصلون في بيوتهم وليس بينهم وبين المسجد إلا 10 دقائق أو ربع ساعة على السيارات التي يسرها الله وسخرها. فنقول إن هذا تفريط وإهمال. ما شرعت الجمعة إلا لمصلحة، شرعت لأجل الاجتماع ولأجل التذاكر ولأجل التعارف والتباحث بالأمور المهمة، وشرعت لأجل الفوائد التي يستمعونها من الخطباء، ولأنهم قد يكونون أيضا جهلة بالقراءة وجهلة بالأحكام، فيتعلمون القراءة ويتعلمون الأحكام التي يلقيها الخطباء عليهم فيرجعون بفائدة. على من تجب صلاة الجمعة؟ كل مسلم، فلا تجب على الكافر كما لا تجب عليه الصلاة حتى يسلم. مكلف، فلا تجب على الصغير الذي دون سن التمييز أو دون سن التكليف، ولا تجب على فاقد العقل كما لا تجب عليه أصل الصلاة. ذكر، فلا تجب على النساء وإن حضر النساء أجزأتهن. حر، فلا تجب على المملوك لأنه مشغول بخدمة سيده، ولأن الجمعة تكلف. كان مثلا بينه وبين المسجد ساعتين، فوت على سيده مثلا خدمة 4 ساعات ذهابا وعيابا. أما إذا كان قريبا ليس بينه وبين المسجد إلا 1/4 ساعة أو 1/2 ساعة فلا تسقط عن الرقيق. مستوطن، فلا تجب على البوادي. البوادي الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى مكان ليسوا مستقرين. ذكروا أن المستوطن لا بد أن يكون مستوطنا ببناء. صحيح أنه إذا كان ساكنا في هذا المكان لا يرحل عنه صيفا ولا شتاء ولو كانوا في خيانة كالمرابطين مثلا من العساكر ونحوهم والذين في المحايدات فإنها تجب عليهم، ولو كانوا يسكنون في صنادق أو في خيام أو بيوت شعر أو ما أشبه ذلك. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. يعني كيف يصلي الظهر وتلزمه الجمعة؟ يلزمه أن يغيب، أن يغيب حق وأن يصلي مع الإمام، فإن لم يفعل أعادها جمعة أو أعادها ظهرا. أما إذا فاتته صلاة الإمام فإنه يصليها ظهرا بعد صلاة الإمام لا تصح. إذا كان قادر عاجزا عن الإتيان إلى المسجد لمرض أو لبعد أو نحو ذلك فمتى يصلي الظهر؟ يتحرى فراغ الإمام من صلاة الجمعة فيصلي بعده، وإن صلى وقت صلاة الظهر أو وقت صلاة الجمعة فلا بأس، لأن الخطبة قد يطيلون مثلا فيفرغ الذي يصلي وحده ظهرا قبلهم. ف حكم السفر يوم الجمعة بعد الأذان لا يجوز، بعد الزوال حرام، وذلك لأنه دخل وقتها، فلا يجوز أن يسافر بعد دخول الوقت وهو النداء لها. قال تعالى: إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، دليل على أنهم مخاطبون بالسعي إليها إلى أن تنقضي، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. أما قبل الزوال فإنه مكروه، مكروه إذا علم بأنه لا يصلي هذا الطريق، أما إذا تحقق بأنه سيدرك هذا الطريق، لأن بعض الطرق تكون فيها غدة قرى، في كل قرية مسجد، فإذا سافر مثلا إلى الحجاز يمر بعدة مساجد قبل صلاة الجمعة، لو سافر مثلا في الضحى أو سافر في الصباح فقد يمر في طريقه بعشرة جوامع أو أكثر، فعليه إذا مر وقت الصلاة أن يصلي في أحدها. فالحاصل أنه إذا سافر يوم الجمعة قبل الزوال فسفره مكروه إذا لم يعلم بأنه يؤدي هذا الطريق. وكان بعض المشايخ يقول بالتجربة: المسافر يوم الجمعة حري ألا يوفق، ويقول: من سافر يوم الجمعة قبل الصلاة فأصابه بلوى فلا يلومن إلا نفسه. يرخص له إذا كان سبع رفقة، إذا لم يسافر معه منقطع بقي منقطعا فيخشى فوت رفقته، ولو لم يكن في الطريق مساجد تسقط عنه إذا كان السفر قبل الزوال. شروطها: يشترط لها الوقت، فلا تصلى قبل الوقت واختلف في أول وقتها، فالمشهور عند الفقهاء أنه يدخل بوقت صلاة العيد، أي بخروج وقت النهي. والقول الثاني أنه لا يدخل إلا بالزوال، يؤذن لها الأذان الأول قبل الزوال، وأن وقت أدائها قبل الزوال بعد الزوال مباشرة، وهذا هو المستحب والذي عليه العمل. وأما آخر وقتها فهو آخر وقت الظهر بالاتفاق، يعني صيغة ظل كل شيء مثله بعد شيء الزوال. إذا خرج قبل التحريمة صلوها ظهرا، إذا خرج الوقت قبل أن يكبر التحريمة قولها الله أكبر، ثم لو أطال الخطبة فدخل وقت الظهر يصلونها ظهرا، يعني دخل وقت العصر يصلونها ظهرا قضاء. وأما إذا أحرم قبل أن يخرج الوقت فإنهم يصلونها جمعة. الشرط الثاني العدد، واختلف فيه، فالمشهور عند الفقهاء الحنابلة اشتراط 40 من أهل وجوبها، يعني من المكلفين الأحرار المسلمين المقيمين. واستدلوا بأن في حديث كعب بن مالك أن أول جمعة كانت أقيمت في المدينة كان عددهم 40، في هزم النبيذ وكانوا اجتمعوا جمعهم أسعد بن زرارة فصلى بهم بعض الصحابة، ولكن هذا ليس دليلا على اشتراط هذا العدد، فلذلك ذهب المالكية إلى أنها تجزئ باثني عشر، واستدلوا بأن في حديث جابر في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ذكر أن أهل المسجد خرجوا لما سمعوا بتلك التجارة ولم يبق إلا 12، والجواب أنهم خرجوا مما نظروا ورجعوا، لا شك أنهم رجعوا وكملوا صلاتهم، ولكن خروجهم دليل على الاحتفال بهذا العدد 12. قد ذكر أيضا عند بعض العلماء أنها تصح بثلاثة، إمام ومؤذن ومستمع، وأن ثلاثة أقل العدد. وبكل حال الاحتياط الاجتهاد في إتمام العدد، فإن قدر نقصوا مكان مقيمين ومستمرين في بلادهم نقصوا عن هذا العدد، فالصحيح أنها تجزئهم. هنا يقول إن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، إذا نقصوا قبل إتمامها انتظروا حتى يجيء عدد يكملهم، فإذا لم يأتي وعرف بأنهم لا يتمون صلوها ظهرا، يعني على هذا القول. بأي شيء تدرك صلاة الجمعة؟ تدرك بإدراك ركعة كاملة، من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. أما إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنها قد فاتت، فعليه أن يصليها ظهرا. هذا هو القول الصحيح. وإن كان هناك بعض من العلماء يجيزون أن يصليها جمعة ولو لم يدرك إلا التشهد، يقولون إنه أدرك ما يسمى بجمعة، الجمهور على أنه إذا فاتت الركعتان فإنه يدخل معهم بنية الظهر، إذا كان قد دخل وقت الظهر فيصلي معهم ويقوم ويأتي لأربع. الشرط الثالث تقديم خطبتين، أي لا بد يوم الجمعة من خطبتين. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في خطبته، فمن طولها أنه يفصل بينهما بجلسة، يخطبها إذا تعب جلس ثم استأنف وخطب، فهو دليل على أنه كان يطيل خطبته. فيمكن أن الخطبة تستغرق ساعة أو على الأقل نصف ساعة كل واحدة من الخطبتين، لو كان لا يطيل، يعني إنما خطبته 10 دقائق أو 20 دقيقة، محتاجة إلى الجلسة بين الخطبتين، محتاجة إلى هذا الفاصل. وهو الجلوس. كان في إمكانه أن يواصل خطبته نصف ساعة أو ثلثي ساعة ثم يجلس ينزل ويصلي. فلما فصل بينهما دل على أنه كان يطيل. فلا ينكر على من أطال الخطبة بقدر نصف ساعة أو نحوها. وأما الحديث الذي فيه إن طول صلاة الرجل واقتصار خطبته مئنة من فقهه، فإن الطول والقصر نسبي. فيقال مثلا لمن خطبته 40 دقيقة هذه خطبة قصيرة، ويقال لمن خطبته 2 ساعة مثلا أو 1.5 ساعة هذه طويلة. فقصر خطبته يعني بالنسبة، يعني أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته بحيث يخطب مثلا 1/2 ساعة ولا يكون ولا تكون خطبته أكثر من ساعة، هذه هي الخطبة القصيرة. مئنة يعني علامة من فقهه. للخطبتين شروط، قيل إنهما تشترطان في مجموعهما، وقيل في كل واحدة من الخطبتين. الشرط الأول الوقت، فلا يخطب قبل دخول الوقت، سواء قلنا إن الوقت يدخل بدخول وقت صلاة العيد أو بدخول وقت صلاة الظهر، لا بد أن تكون خطبتان بعد الوقت. الشرط الثاني الحمد لله، لا بد أن يبدأ خطبة الحمد لله، لأن هذا هو المنتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أثر من أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدعاء موقوف حتى يصلى عليه، ولعموم الآية وهي قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ولما ورد في تفسيرها من أنهم قالوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره. وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أذنت؟ يقول قليل. فقال إن الله حرم على النار أن تأكل، حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا يؤكد أن يوم الجمعة أحق أن تكثر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الخطبة أولى. الشرط الرابع قراءة آية من القرآن، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات في خطبته، وربما قرأ سورة. قد ثبت أنه كان يقرأ سورة قاف كاملة في خطبته، فأقل شيء آية، ولكن لا بد أن تكون الآية طويلة، يعني لها فائدة ولها عمل. فلا يجلئ آية تتكون من كلمة أو من كلمتين، ويستحب أن تكون الآية في الموضوع الذي تطرق إليه لأثناء الخطبة. فإذا خطب عن التقوى قرأ آية تتعلق بالأمر بالتقوى، وإذا خطب عن الصلاح قرأ آية تتعلق أو آيات تتعلق بذكر الصلاة، وهكذا المواضيع. الشرط الخامس حضور العدد المرتفع المعتبر الذي هو 40 على قول الفقهاء، لا بد أن يحضر 40 فيها من أول الخطبة إلى آخرها، فما زاد. الشرط السادس رفع الصوت بقدر إسماعه، الخطيب لا بد أن يكون صيتا بحيث يسمع المصلين. بعد وجود المكبر لا يلزمه رفع الصوت، لأن المكبر يرفع الصوت ويدفعه. الشرط السابع النية، لا بد أن ينوي لهذه الخطبة أنها الخطبة المشترطة التي هي وظيفة هذه الصلاة. الشرط الثامن الوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، لا يتعين يقول اتقوا الله، ولكن يوصيهم بشيء يحرك القلوب، فيوصيهم بالخوف من الله أو تقوى الله أو عبادته أو رجائه أو التوكل عليه أو دعائه، ويبسط القول في ذلك حتى يكون للخطبة معنى، يتوسع في ذكر الأدلة التي تتعلق بالموضوع الذي اختاره، ولا يتعين أن يقول اتقوا الله، فلو قال خاف الله أو قال مثلا اعبدوا الله كان ذلك مجزئا. والشرط التاسع أو العاشر أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. يمكن عندكم في النسخ أن يؤم فيما، الصواب أن يؤم فيها، أن تكون من الخطيب الذي يصح أن يكون إماما فيها، أي في هذه الصلاة، وهو الذكر الحر العاقل البالغ، فلا تصح من غيره. الإقامة ليست شرطا على الصحيح، يجوز أن يصلي بهم المسافر إذا مر بهم وكان أفضل منهم ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة. معناه يصح أن يتولى الخطبة واحد ويتولى الصلاة غيره، فإن الصلاة عبادة والخطبة عبادة أيضا، فلا يلزم أن يتولاهما واحد، ولكن لا بد أن يتولى كل منهما من هو أهل، من هو من تنطبق عليه هذه الصلاة. أما سنن الخطبة، السنة الأولى أن يكون على منبر أو موضع عالي حتى يشرف على المأمومين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة معروضة في قبلة المسجد، ثم صنع له المنبر وجعل 3 درجات، فكان يخطب عليه. لا يتأكد أن يكون الإمام أعلى من المأمومين في حال إلقاء الخطبة. السنة الثانية سلام الخطيب، إذا خرج فإنه يبدأهم بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم إذا دخل سلاما عاديا، ويسلم سلاما عاما إذا أقبل عليهم. السنة الثالثة الجلوس إلى فراغ الأذان، يجلس حالة الأذان على كرسي أو نحوه، فإذا فرغ الأذان ابتدأ. وكذلك يجلس بين الخطبتين، يصل بينهما بجلوس بجلسة ليستريح فيها. اختلف في خطبة القائد هل تصح أم لا. كثير من العلماء يقولون القيام سنة، لو خطبه جالسا لأجزأ ذلك. ويذكرون أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب جالسا، وكذا بعض خلفاء بني أمية، ولكن عذر عثمان العجز والكبر، لأنه كان قد تجاوز 80 من عمره، فكان يشق عليه إطالة القيام. وإلا فالصحيح أن الخطبة قائم، لقوله تعالى وتركوك قائما. من السنن أيضا أن يعتمد بيده، قالوا يعتمد على سيف أو عصا، يعني شيء يعتمد عليه بيده. كانت عادة الخطبة أن يرتجل الخطبة فيمسك بأيديهم عصا أو قوسا أو سيفا أو نحو ذلك. هي الأفضل أن يمسك عصا معتادة. وكونه صلى الله عليه وسلم أمسك مرة سيف لأنه لم يتيسر له إلا هو. من السنن أيضا أن يقبل بوجهه على من أمامه، يقصد تلقاء وجهه، ولكن إذا احتاج إلى أن يلتفت يمينا ويسارا ليسمع من هاهنا وهاهنا حيث لا يكون هناك مكبر فلا بأس. وأما تقصيرهما فقد عرفنا أنه تقصير نسبي، والثانية أكثر تقصيرا، يعني يطيل الأولى يقصر الخطبتين تقصيرا نسبيا. من السنن أيضا أن يدعو للمسلمين، كان المجاهدون في ذلك تلك السنين يتحرون وقت الخطبة فيبدأون بالقتال، ويقولون هذا الوقت الذي يدعو فيه الخطباء للمجاهدين، فيدعو للمسلمين عموما من جملتهم المجاهدون. وهل يباح الدعاء لمعين، يعني لفلان؟ أباح ذلك للسلطان. السلطان مثلا صلاحه صلاح للرعية، ولو ذكر باسمه أو بصفته أو بكنيته أو بلقب يتميز به أو بلفظه الذي يختص به، كأن يقول اللهم وفق سلطاننا أو إمامنا أو نحو ذلك. وذلك لأن صلاح الأئمة أمر مقصود للأمة وفيه مصلحة عظيمة. صلاة الجمعة ركعتان بالاتفاق، قيل إنها ظهر مقصورة، وقيل إنها فرض يوم الجمعة. الصحيح أنها ظهر مقصورة، أن القصر جاءت بدله الخطبتان. ثم بالاتفاق أنه يجهر بالقراءة، والحكمة في ذلك أنه يحضرها عدد كثير، يحضرها أناس لا قد يكونون من الجهلة ومن البوادي ومن أطراف البلاد، فيحتاجون إلى أن يسمعهم الفاتحة ويسمعهم القراءة قراءة السورة أو نحو ذلك، حتى يكونوا بذلك مستفيدين من هذا السماع. بخلاف الظهر فإنه يسر فيها، كأنهم يكتبون بقراءة الجهر في الليل. أما قراءته هنا للجمعة والمنافقين فلأنه ورد ذلك مرفوعا، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ للجمعة والمنافقين، والأكثر على أنه كان يقرأ بسبح والغاشية. ويسن أيضا أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة وهل أتى على الإنسان. والحكمة في ذلك اشتمالهم على المبدأ والمعاد والوعد والوعيد. ذكر أنه يحرم إقامتها في البلد في أكثر من موضع إلا لحاجة كساعة البلاد وكثرة السكان وضيق المسجد بحيث يصلون في الطرق فلا بأس بالتعدد للحاجة. وأما إذا كانت المساجد واسعة ومتقاربة فلا يجوز التعدد. وحده بعضهم بمسيرة فرسخ ونصف، بفرسخ ونصف، وقيل بفرسخ. الفرسخ ساعة ونصف، ثلاثة أميال. فإذا كان بين المسجدين ثلاثة أميال فلا يصح إقامة مسجد في هذا المكان. أما إذا كانت المسافة أكثر، ثلاثة أميال يمكن أنها قريبة من 5 كيلو، فالحاصل أنه يجوز إقامة الحاجة إذا كان هناك مسافة طويلة أو كان الجمع كبير. ذكروا أن لصلاة الجمعة سنة قبلها وبعدها، فيسنوا أن يصلي بعدها، وأقل السنة ركعتان وأكثرها 6. وذلك لأن الوقت وقت تستحب فيه العبادة. أما السنة قبلها فهي غير راتبة ولكنها مستحبة لا تدخل في الرواتب. دليلها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر يوم الجمعة ثم أتى إلى المسجد وصلى ما كتب له ثم أنصت للخطبة كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى. يسن قراءة سورة الكهف في يومها أو ليلتها. ورد فيه حديث أنه يوقى فتنة الدجال أو أنه يضيء له نور بينه وبين السماء، وإن كان الحديث فيه مقال لكن وروده من طرق يبين أن له أصل مع فضل السورة نفسها. يسن في يوم الجمعة كثرة الدعاء، فإن فيها ساعة الإجابة، قد اختلف فيها على أقوال. ذكر ابن حجر في فتح الباري نحو 40 قولا في تحديد ساعة الإجابة يوم الجمعة. يسن أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا الحديث: فأكثر علي فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم مرومة علي. اختلف في حكم الغسل يوم الجمعة، وقد تقدم في باب الجمعة وفي باب الغسل أنه سنة مؤكدة. قد ذهب بعض الظاهرية إلى أنه واجب، وفصل بعضهم فقال إنما يجب على من كانت رائحة بدنه كريهة، كذلك التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب وثياب البياض. ما الحكمة في ذلك؟ أن لا يتأذى به المصلون، فيأتي بثياب نظيفة وينظف بدنه ويتطيب حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الملائكة. السنة التبكير إليها ماشية حتى تكتب له خطواته. وفي الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما كرب بدنه إلى آخره. والساعة الأولى هي أول ساعة من النهار بعد خروج وقت النهي، والساعة السادسة هي التي يصلى فيها أو تقام فيها الصلاة، وذلك بالنسبة إلى التوقيت الغروبي. يسن أن يدنو من الإمام، لأنه إذا تقدم وبكر وجد فرجة أو وجد مكانا قريبا من الإمام، وإذا تأخر فاته القرب. يحرم تخطي الرقاب أو يكره. الصحيح أنه محرم إلا لعذر، إذا كانت الصفوف مترصة فالذي يتخطاهم يؤذيهم. وروي أنه رأى رجلا يتخطى فقال اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت المصلين وتأخرت. وفي بعض الروايات أنه من يتخطى الرقاب يتخذ جسرا إلى النار أو كما ورد. يجوز للإمام إذا لم يكن هناك مدخل يدخل معه يجوز أن يتخطى الحاجة. يجوز للمصلي إذا رأى فرجة في الصفوف المتقدمة أن يتخطى إليها، وذلك لأنهم فرطوا حيث تركوا هذه الفرجة ولا يصل إليها إلا بالتخطي. يكره إيثار بمكان أفضل، يعني إذا كنت في الصف الأول فهل تؤثر به غيرك، صديقك مثلا أو أخاك أو نحو ذلك؟ يكره الإيثار، وذلك لأنك أحق به ولأن القربات لا يؤثر بها أحد. أما القبول فيجوز، يجوز إذا آثرك أخوك أو ولدك أن تقبل مكانه. يحرم إقامة المصلي من مكانه الذي قد سبق إلا أن يكون صبيا، يعني صغيرا، فلا بأس إذا كان في الصف الأول دون العشر أن يقام يتحقق أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، فلا يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه. وفي ذلك أحاديث. يحرم الكلام حال الخطبة إلا للخطيب. الخطيب يجوز له أن يتكلم. ثبت أنه لما دخل رجل وهو يخطب قال قم يا فلان، فاركع ركعتين. وكذلك من يكلمه لحاجة، لقصة ذلك الذي اشتكى إليه الجد وقال لما وجده يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا إلى آخره. من دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط وخففها لقوله صلي ركعتين وتجوزيهما. صلاة العيدين اختلف فيهما، فقيل إنهما سنة، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض عين. ذهب بعض المحققين إلى أنها فرض عين تجب على كل مكلف، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا العواتق وذوات الخدور وأن يخرجوا الحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن هذا دليل على أكديتها لا على أنها فرض عين. ف فعلى الأقل أنها فرض كفاية، تجب على أهل البلد أن يقيموها، فإذا تركوها أثموا. وقتها كصلاة الضحى، يعني من خروج وقت النهي إلى الزوال، آخره الزوال وأوله ارتفاع الشمس في درجة. إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال قضوها من الغد، أما إذا علموا قبل الزوال فإنهم يصلونها، إذا علموا قبل الزوال فإنهم يؤدونها، وإذا جاءهم الخبر بعد الزوال صلوها من الغد قضاء. يشترط بها شروط الجمعة، شروط الجمعة التي تقدمت أن يكونوا مثلا ببلد، وأن يكونوا أحرارا، وأن يكونوا بإناء يشمله اسم واحد. وكذلك أيضا يشترط لها الخطبة، وأن تشتمل الخطبة على تلك الشروط التي تقدمت. يشترط لصحتها الاستيطان وعدد الجمعة، الاستيطان أن يكونوا مستوطنين فلا تلزم البوادي، وعدد الجمعة أن يكون 40 على القول الذي اختاره الفقهاء. من فاتته أو فاته بعضها سن أن يقضيها، وعلى صحتها أفضل. إذا فاته ركعة قضاها كما هي بتكبيراتها ونحو ذلك، إذا فاتت جماعة قضوها وجهروا فيها. تسن في الصحراء أن يخرجوا خارج البلد، كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الصحراء يعني في البقيع. يسن تأخير صلاة الفطر، يعني يؤخرها، يعني بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة أو نحوه يبدأ في الصلاة، وأن يأكل قبلها، وأن يأكل تمرات وترا ثلاثة أو خمسة حتى يتحقق الإفطار. أما صلاة عيد الأضحى فيبكر بها بعد طلوع الشمس مثلا بخمس أو عشر دقائق، وأن لا يأكل قبلها حتى يأكل من أضحيته إذا كان عنده أضحية. صلاة العيد ركعتان، ركعتين كما أن صلاة الجمعة ركعتين، لكن تزيد على الجمعة بالتكبيرات الزوائد. ففي الركعة الأولى ست تكبيرات زوائد بعد تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر الله أكبر حتى يتم ست، وفي الثانية قبل القراءة خمس، يرفع يديه مع كل تكبيرة، دليل على أن رفع اليدين يطلب في كل تكبير ليس فيه انتقال كتكبيرات الجنائز. بين كل تكبيرتين يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أجزأ ذلك، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، بعد هذه التكبيرات يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سبح والغاشية في الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين في الأماكن التي تجمع خلقا، وذلك لأن في الأولى التذكير في سبح قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وفي سورة الغاشية قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، فكأنه يقول إننا سوف نذكركم فتذكروا. الخطبة يقول كخطبتي الجمعة، يخطب خطبتين واختلف عن تستفتح بالتكبير، فأكثر الفقهاء على أنه يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، والتكبيرات تكون سردا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنكر ذلك كثير من العلماء وجعلوا الحديث الذي ورد في ذلك غير مقبول، وجعلوا العمل في ذلك غير مسوف. عمل بعض الصحابة أو عمل بعض الخلفاء كونهم يبتدئونها بالتكبير، فقالوا المعتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه كلها بالحمد، على هذا يستحب أن يبدأها بالحمد ويكون التكبير بعد ذلك بعد الحمد وبعد المقدمة. واستحباب التكبير ليتحقق الأمر به، قال تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فلذلك يسن التكبير في تلك الأماكن وفي ذلك المكان، المأمومون والمنفردون وغيرهم. فيستفتحها بالحمد ثم يكبر بعد الحمد تسع تكبيرات في الأولى وسبع في الثانية. تشتمل خطبة عيد الفطر على زكاة الفطر وبيان ما يصيدون، وعلى فضل ذلك اليوم، وعلى الوصايا والأعمال الصالحة التي يوصيهم بها، وفي خطبة الأضحى على ذكر الأضحية وبيان حكمها وما أشبه ذلك. يسن في ليلة عيد الفطر التكبير المطلق، ويتأكد في ليلة العيد وفي يوم العيد وفي المصلى، ويستمر إلى أن يبدأ الإمام في الصلاة، ثم يستمر الإمام في ذكر التكبير ويكبر أثناء خطبته. وكذلك أيضا في ليلة عيد النحر، ويستحب أيضا في العشر الأول من ذي الحجة من حين يدخل الشهر، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، ويتأكد إذا رأى بهيمة الأنعام، لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيكون هذا تكبيرا مطلقا يجهرون به في أسواقهم وفي مساجدهم وفي بيوتهم، يجهر به المصلي الذي ينتظر الصلاة مثلا، ويجهر به الماشي والراكب ونحو ذلك، إظهارا لهذا الشعار، وهو قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. يستمر إلى فراغ الخطبة، وهذا يسمى التكبير المطلق. أما المقيد فيسن عقب كل فريضة تصلى في جماعة، وأوله فجر ويوم عرفة لأهل القرى، وللمحرم من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة تصلى في جماعة. وصفته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، مرتين أو ثلاثة. نكمله بعد الصلاة إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. بقي في كتاب الصلاة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. تقدم في التطوع أن آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، ثم بعدها الاستسقاء، واستدلوا بأنها تشرع لها الجماعة، ولأن الكسوف ينادى لها. الكسوف هو كسوف أحد النيرين الشمس والقمر، الذي هو ظهور الإنحاء عليه في نهار أو في ليل ثبت أنه وقع كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظلمت كثيرا، ولما رأى ذلك فزع إلى الصلاة وأمر بأن ينادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة طويلة وغاير فيها عن بقية الصلاة وبقية التطوعات، حيث كرر فيها الركوع والقيام، فالمشهور أنه صلى في كل ركعة ركوعين، يعني قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا قرأ فيه أيضا الفاتحة وسورة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رفعا معتادا ثم سجد سجدتين ثم قام للركعة الثانية وفعل فيها كما فعل في الأولى. وقد روي أيضا في صحيح مسلم أنه ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر أنه ركع في كل ركعة أربع ركوعات، يعني أنه قرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ ثم ركع أربع ركوعات في الركعة الواحدة. وروي أيضا في سنن أبي داود وغيره أنه ركع خمس. وقد أنكر كثيرا من المحققين هذه الزيادات، وقالوا إنه لم يقع الكسوف إلا مرة، كسوف الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام معلوم أنه لم يمت مرتين، وأنه لم يكن هناك إبراهيمان. ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث التي فيها تكرار الركوع ثلاثا أو أربعا أو خمسا وجدناها بأسانيد صحيحة تقبل في الأحكام الأخرى، فكيف نردها؟ لا نردها بهذا الاحتمال، فيترجح أن صلاة الكسوف تكررت، إما كسوف شمس تكرر وإما كسوف قمر، لأن العادة أنه يقع كسوف الشمس كل سنة أو في كل سنتين، فلا بد أن يتكرر في العهد النبوي. وكذلك كسوف القمر قد يتكرر في السنة مرتين أو أكثر، فلا بد أنه وقع في القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم انتحى وقد تجلت الشمس، وذلك دليل على أنه أطال فيها. في بعض الروايات أنه قرأ في القيام الأول قادر سورة البقرة، وأن ركوعه قريبا من قيامه، ثم الركوع الثاني أقل منه يمكن أنه قدر سورة آل عمران، والركوع يعني القيام، والركوع أقل من الركوع الثاني، لا بد أنها استغرقت نحو ثلاث ساعات أو أكثر، يعني صلاته، مما يدل على أنه أطال فيها. انصرف وقد تجلت الشمس ثم اختلف هل خطبهم كخطبة الجمعة أو علمهم تعليما، فالمشهور أنه علمهم مجرد تعليم، فأخبرهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وأنها يخوف الله بها عباده ولو كانت معلومة السبب. وكذلك أيضا حثهم على الفزع إلى الصلاة، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وكذلك أيضا ذكرهم بما رأى في صلاته تلك، ذكر أنه تمثلت له الجنة بينه وبين الحائط فتقدم إليها يقول تناولت منها كتفا لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، يقول وعرضت علي النار وتقهقر لما رآها، ويقول ذكر أنه رأى فيها أناسا فرأى فيها عمرا بن لحي يجر قصبه لأنه أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج صاحب المحجن الذي يعلق المتاع في محجنه ويجره، فإذا فطنوا له قال إنما تعلق به المحجن، وإذا لم يفطنوا له أخذه. ورأى فيها المرأة التي تعذب في يضة ربطتها، يعني ذكرهم بنحو هذا وكأنه يحثهم على أداء الأمانات وعلى عدم الظلم والعدوان، وأن ذلك من أسباب نزول أو تغير الأحوال. يسن تطويل تطويل السورة وتطويل التسبيح، وكون الأول أطول من الثاني، كل ركوع أطول من الذي قبله يعني أطول من الذي بعده، وكل قيام أطول من الذي بعده. بعد ذلك ذكر صلاة الاستسقاء متى تشرع؟ إذا أجدبت الأرض وكحط المطر، وذلك لأن الله تعالى يبتلي عباده بهذا القحط فيؤخره حتى يعرفوا أنهم بحاجة إلى فضله وعطائه فيضرعوا إليه، فتأخر المطر قد يكون بسبب من المعاصي، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد يكون ابتلاء وامتحانا، وقد يكون سببه حثهم على الدعاء والرغبة. صفة صلاة الاستسقاء وأحكامها كصلاة العيد، يعني أنه يبدأها بالتكبيرات في كل الركعة الأولى ست وفي الثانية خمس بعد الاستفتاح، وأنه يجهر فيها بالقراءة ونحو ذلك. وتسن جماعة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، الأفضل أن تصلى جماعة وتجوز فرادى عند المناسبة والحاجة. إذا أراد الإمام أن يخرج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة وترك المظالم والتخلي منها وترك التشاحن والصيام والصدقة، يعني يكون هذا مقدمة في المساجد أو في الخطاب، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويسن أن يكون عاما المنطقة أو نحوها، أن يستسقوا كلهم في يوم واحد، يبين لهم أن التوبة سبب لإجابة الدعوة، وأن المظالم سبب للعقوبات، وأن التشاحن والتقاطع فيما بينهم سبب لمحق البركات، ويبين لهم أن الصدقة والصيام من أفضل العبادات التي يجيب الله تعالى دعوة صاحبها، ويذكرهم ويحثهم على الأعمال الصالحة. يخرج كل واحد منهم وبالأخص الإمام متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، يعني أنه يتصف بصفة المسكنة، يخرج وهو مكسر القلب. في الحديث أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، هذا الانكسار وهذا التواضع وهذا التذلل وهذا التعبد من أسباب إجابة الدعاء. وهكذا يخرج كل واحد من المصلين، التواضع والتخشع عبادات، والتذلل الذي هو التعبد والتضرع الذي هو الإكثار من الدعاء والتنظف، يعني أن يكون متطهرا نظيف البدن، إلا أنه لا يتطيب، يعني كأنه طيب يحمل صاحبه على الفخر وعلى الخيلاء ونحو ذلك، فلا يناسب صفة منكسرة قلوبهم. يخرج بأهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنهم أقرب إلى إجابة الدعوة، ولا يخرج من الفسقة والعصاة والعتاد وأهل الذنوب وأهل كلة العبادات. يختار الذين يخرجون أنهم أهل الدين وأهل التدين وأهل الالتزام وأهل الصلاح والإصلاح، شيوخا أو شبابا، ويخرج بمميز الصبيان، وذلك لأنهم من أسباب إجابة الدعاء. يذكر في الحديث لولا شيوخ الركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا، يعني أن الله تعالى يدفع العذاب بهؤلاء الضعفاء، كبار الأسنان وصغار الأسنان الذين هم الأطفال، وأهل الصلاح الذين يركعون في عباداتهم ويديمون العبادة، يصلي بهم ركعتين كصلاة العيد ثم يخطب. ذكر بعض العلماء أنه يخطب قبل الصلاة، ولكن المشهور أنه يخطب بعدها، لكن خطبة واحدة. اختلف أن يفتتحها بالتكبير في خطبة العيد، الأكثرون على أنه يخطب أنه يبدأها بالتكبير، وذهب بعض المحققين إلى أنه يبدأها بالحمد. يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل قوله فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ومثل قوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ونحو ذلك. يرفع يديه عند الدعاء، يجعل ظهورهما نحو السماء، يعني من شدة الرفع تكون ظهورهما إلى السماء، يعني يبالغ في الرفع. وما كان يبالغ في الرفع إلا في صلاة الاستسقاء، يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء قوله اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، ذكر آخره يقول مجللا سحا طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سق يا رحمة لا سق يا عذاب، ولا بلاء ولا غرق ولا حزن ولا غرق. اللهم إن للعباد والبلاد من اللأواء والشدة والجهد ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ادفع عنا الجوع والجهد والعراء، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هذه الأدعية ذكرها الشارح وذكرها أيضا غيره ممن شرحوا هذه الأذكار. إذا كثر المطر خيف الهدم والضرر، يدعو بقوله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب آكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الضراب هي الضراب الصغيرة المرتفعات الصغيرة، والآكام هي ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبل، إذا ارتفع ارتفاعا مما حوله كالتلول ونحوها. وبطون الأودية وهي مجاري السيول، ومنابت الشجر يعني أصولها. يسن أيضا أن يكمل الآية، ويسن لمن أغيث بالمطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا كما كان أهل الجاهلية يقولونه. من رأى سحابا أو حبة ريح شديدة فإنه يقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذا سمع الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. إذا رأى كوكبا انقض يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا سمع نهيق الحمار أو نباح الكلب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا سمع صياح الريح يقول أسأل الله من فضله. تكلم على ما يسمى بقوس قزح، وهو إشارة ممتدة في الأفق لونها أخضر، وقالوا إنها أمان لأهل الأرض من الغرق، وصحيح أنها من آيات الله تعالى. وأما الذين يقولون أنها دليل الفتنة أو الدماء فإن ذلك ليس له أصل. الآن انتهينا من كتاب الصلاة، وبقي علينا كتاب الجنائز والزكاة والصوم والحج والجهاد، لعلنا نكملها إن شاء الله في هذه الدورة والله أعلم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. قبل البداية في الأسئلة هناك ملاحظتان، أحدها من النساء للنساء والأخرى من النساء للرجال. أما الأولى من النساء للنساء فإن بعض الأخوات يشتكين من بعضهن يحضرن بعض الأطفال فيسبب إزعاجا عظيما للمصليات مما يسبب فيه عدم وضوح الصوت والإزعاج في مصلي النساء، فنرجو من الأخوات التنبه لهذا. أما التي من النساء للرجال فقد نبه بعض الأخوات إلى أن بعض الأخوات جزاهم الله خيرا يقفون أمام البوابة الشرقية التي هي مدخل ومخرج للنساء، فيتسبب ذلك في إحراج بعض الأخوات، فرجى من الأخوة العناية بهذا، وربما بعض الأخوة لا يعلم أن هذا مكان أو مكان لدخول النساء، فرجي التنبه بأن البوابة الشرقية خاصة للنساء، فرجي من الأخوة جزاهم الله خيرا تنبه لهذا الأمر وعدم الوقوف عند بوابة النساء الشرقية لتمكين الأخوات من الخروج. هذا السائل يقول في بلدنا يقوم بعض العامة لبعض الأذكار الجماعية التي يفعلونها بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح، فما حكم هذا العمل؟
الأدعية الجماعية يظهر أنها بدعة إذا كان في عرض صوت. أما إذا كان هناك أناس لا يسمعون الدعاء وأمروا واحدا أن يدعوهم يؤمنون فلا بأس بذلك كالدعاء إلى القنوت، ولكن لا يتقيد بدعاء معين ولا يتقيد بوقت كبين التراويح.
يقول فضيلة الشيخ حسن الله إليك، ذكرنا أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، مع أن شيخ الإسلام نقل الاتفاق على صحة الصلاة خلف المبتدع وهو أخف وهو أشد من الفاسق، فما ردكم جزاكم الله خيرا؟
يا أشد ذكر المؤلف صاحب المتن كما ترون، وكأن المراد إذا وجد رجل صالح، إذا كان هناك من هو خير منه، وكأن كلام شيخ الإسلام أن المراد إذا ابتلي أهل بلد وغلب عليهم أهل البدعة، في هذه الحال ليس لهم إلا أن يصلوا خلف هذا المبتدع سيما الجمعة والأعياد ونحو ذلك، فليس لهم مفر لأنه متغلب عليهم. فالحاصل أنه إذا وجد من هو رجل صالح لم يعين الفاسق الذي يعلن بفسقه. أما إذا لم يوجد إلا هذا فالبقية لا يحسنون قراءة ولا يعرفون الفاتحة ولا يعرفون الأحكام، فهم معذورون إذا قدموا هذا.
وهذا سؤال تكرر كثيرا وأذكره لكثرة ما تكرر، يقول ما حكم الاستمناء المعروف الآن بالعادة السرية وجزاكم الله خيرا؟
يعني الأصل أنه لا يجوز، أجازه بعض الأئمة كالإمام أحمد للضرورة، إذا خاش أخاف تشكك عن هيئين أو خاش أخاف الوقوع في الزنا، فبعض الشر أهون من بعض. والصحيح أيضا أنه إذا حصل في رمضان فإنه يبطل صوم ذلك اليوم، فلا بد من قضائه إذا استنى وهو صائم، وأنه يوجب الغسل لأنه إحراج مني بدفق ولذة.
أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول ابتلي الناس في هذا الزمان بتصوير العروسين ليلة الزواج لتذكر ذلك في المستقبل، محتجين بجواز التصوير بكاميرا فيديو. أولا، هل يجوز التصوير بهذه الكاميرا؟ ثانيا، وعلى فرض جوازها، هل يجوز التصوير بالفيديو مع كثرة ما سببته من المشاكل التي توقع الطلاق غالبا لانتشار ذلك الشريط وفسوه بين الناس؟ ثالثا، وهل اعتبر آثمة لعصيان زوجي الذي يرغب في هذه المسألة مع نصيحته وتوجيه نصح له وجزاكم الله خيرا، مع أنها تقول على باب الزواج؟
نقول أن هذا لا يجوز، الحال هذا يعني كونهم يدخلون على الزوجين وهم بين النساء، مثلا يدخل الرجل ويجلس على منصة بين النساء إلى جانب زوجته ثم يخرجون هذه الكاميرا ويصورونه ويقول إن هذا التذكار أو نحو ذلك، هذا لا يجوز بهذه الحال. حتى ولو رخص في جنس التصوير تصوير الكاميرا الفيديو ونحوه، فإن هذا على هذه الحال منكر فننهى عنه، ولا حاجة إلى مثل هذا ولا ضرورة إلى ذلك. كون الإنسان مثلا يقول إن هذا للذكرى، الذكرى تذكر حالته، ماذا يفيده هذه الذكرى ونحو ذلك؟ يتوب إلى الله تعالى، ولا يجوز له إلزام زوجته بمثل هذا، ولا يجوز أيضا لولي الأمر إقرار مثل هذا، ويقتصرون على ما كان عليه إدخال الزوجين ويعني انضمام كل منهما إلى الآخر في خلوة، لا بأس بذلك.
أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم دخول الخطيب قبل الزواج؟
قبل العقد لا يجوز له الخلوة بالمرأة، وأما بعد العقد فيجوز له أن يخلو بها لأنه قد حلف له بمجرد العقد.
وهذا يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم بالأمس أنه لا تصح ذكرتم بالأمس أن المميز لا تصح إمامته، أن غير المميز لا تصح إمامته للبالغين، فما قولكم وفقكم الله لكل خير في حديث عامر بن سلمة وأنه كان يؤم مقامه وهو صغير؟
هذا الحديث مرويا في الصحيح، ولكن كانوا في برية سمعوا لما جاءهم الوفد أنه يؤمهم أقرأهم، ولم يجدوا أحدا يقرأ إلا عمرو بن سلمة الجرمي، فقدموه. يقول قدموه وهو ابن 6 أو 7 سنين يعني صغيرا، ويظهر أن هذا اجتهاد منهم، لم يكن ذلك عن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه بلغه ذلك وأقره، فهو اجتهاد منهم، ولم ينقل ذلك إلا في هذه القصة. فالصحيح أن غير المكلف أو يعني الذي ما تم تكليفه لا تصح إمامته.
يقول: التي في الحداد على زوجها الميت هل تشرب ماله زعفران كالقهوة والنعناع وغيرهما؟
تنصح بأن لا تقرب شيئا فيه طيب. الزعفران لا شك أن فيه شيء من الطيب ولو كان يشرب، رخص فيه بعض العلماء، لكن على الأقل أنه مكروه. إذا كان يكره أنها تمس به وجهها، تدهن به ذراعيها، تمسح به خديها، فكذلك أيضا شربه في القهوة ونحوها. أما المشروبات الأخرى فلا جائزة كالشاهي والنعناع وما أشبه.
يقول: ما رأي فضيلتكم في مسألة الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟
صرح مشايخنا بأن ذلك لا يجوز، وأنكر الشيخ بن باز في سنة 16 و15 على الذين جمعوا بين الجمعة في الرياض والعصر، وأمرهم بالإعادة، كذلك غيرهم من المشايخ. فهذا هو الأفضل، لكن المسافر إذا سافر يوم الجمعة ثم في الطريق مر على بلدة وصلى معهم الجمعة فينويها ظهرا مقصورة ويجمع معها العصر ويواصل سيره، نرى أن هذا لا بأس به للذي هو في الطريق، ونختار أن الجمع يختص بالسائر وأن المقيم لا يجمع.
يقول فضيلة الشيخ: بعض النساء يصلين ركعتين في البيت على أنها صلاة جمعة بدلا من صلاة الظهر، فهل هذا فعل صحيح؟
غير صحيح. المرأة تصلي صلاة الظهر 4، إن صلت مع الجماعة في المسجد صلت معهم 2 ركعتين، وأما إذا صلت في بيتها تصلي 4.
هذا أحد الإخوة من شرورة يقول: ندعو الشيخ لزيارتنا ويلقى لقاء مفتوح هناك، ويسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
نعتذر في هذه السنة، يمكن عندنا زيارة في أول شهر 4 للمنطقة الجنوبية، نقيم هناك نحو نصف شهر في أبها وفي الخميس، هناك يمكنهم أن يأتوا ويستفيدوا من هناك.
أحسن الله إليكم ونفع المسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك إمام مسجد يقصر حيطه كثيرا، فهل تجوز إمامته؟
ذنب كبير مع الإصرار عليه يصبح ذنبا كبيرا، فإذا كان كذلك فإن عليهم أن ينصحوه ويكرروا النصيحة له، أو يرفعوا بأمره لمن له ولاية لعله أن يتوب، أو لعله أن يبدل بغيره. أما صلاة الخلف فلا نقول بإعادتها، يعني صلاة خلف من أقام صلاة كاملة.
هذا يقول فضيلة الشيخ: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا علي صلاة البتراء؟ قالوا: يا رسول الله، وما البتراء؟ قال: أن تقولوا: اللهم صل على محمد، ولكن قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمعت هذا ولكنه ضعيف، لم يثبت يعني ثبوتا يجزم به. الله تعالى امر بالصلاه والسلام عليه ولم يذكر آله، صلوا عليه وسلموا تسليما. ودائما العلماء يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون آله. ذكر الآل في التشهد ثلاثه التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، مع ان الآل فيه انخلاف هل هم الاتباع او انهم اهل البيت، ولكل قول ما يرجحه.
هذا فضل الشيخ، اذا كان المسجد قريب من مسجد ثان بفرسخ او اقل منه، ولكن المسجد القريب فيه امام غير معروف بالسنه وبالمنهج الصحيح، والمسجد الثاني هو الابعد معروف بالعلم والسنه، فاي نصلي وجزاكم الله خيرا؟
تصلي مع الامام المعروف بالسنه وتحتسب الخطوات اجرا، فالابعد افضل من الاقرب.
يقول فضيله الشيخ، اذا لم يعلموا عن العيد الا بعد الظهر فانهم يؤدون العيد من الغد قضاء، فهل يجوز صيام ذلك اليوم الذي صلوا فيه العيد؟
لا يجوز، ذلك لانهم جعلوه يوم عيد، لا يجوز صيام اليومين، اليوم الذي جاءهم الخبر فيه اذا كانوا صياما فانهم يفطرون، واليوم الذي ادوا فيه الصلاه.
هل يقدم الامام الفاسق اذا كان اقرا واحفظ بكتاب الله افتون ماجورين؟
لا يقدم الا اذا لم يجد غيره، أما إذا وجد من هو محسن للقراءة وقائم بالصلاة وسالم من الفسوق فإنه الأحق.
يقول، من تعمد عدم حضور صلاة الجمعة إلا بعد الخطبتين وبداية الصلاة فما حكم عمله هذا؟
لا شك أنه خاطئ، وأنه هو تعالى نفسه أجرا كبيرا وعملا كثيرا، ولكن مع ذلك ما نقول إنها بطلت صلاته. أدرك الصلاة ولو ما أدرك إلا ركعة واحدة يعتد بها كجمعة ولكنها ناقصة.
يقول، صليت في إحدى الدول فلما انتهت الصلاة قام الإمام والجماعة بالإقامة وصلوا أربع ركعات بعدما صلوا الجمعة، يقولون إن هذا قضاء، فما حكم ذلك وما حكم الصلاة معهم وجزاكم الله خير؟
هذه بدعة ولا يجوز تجوز، ويظهر أنها يفعلها بعض الرافضة الذين إذا صلوا الجمعة مع الجماعة قاموا وصلوا ظهرا لاعتقادهم أن صلاتهم مع السنة باطلة وأنها لا تصح الصلاة إلا خلف معصوم، فلذلك يعيدون الصلاة.
يقول، متى يبدأ يوم الجمعة وليلة الجمعة؟
ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس مساء الخميس، هذه ليلة الجمعة، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ليلة السبت.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، متى تبدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة؟
صحيح أنها تبدأ للساعة الواحدة بالتوقيت الغروبي، التوقيت موجود من التقاوم كلها.
يقول، إذا تكلم رجل أثناء خطبة الإمام فهل عليه إعادة الصلاة ظهرا أم أنها تحتسب له ظهرا دون أن يعيدها؟
صحيح أنه لا يلزمه الإعادة ولا نقول ببطلانها، ولكن الأحاديث فيها هذا الوعيد من باب الزجر، الزجر عنها.
أحسن الله إليكم. يقول، بعض الأئمة يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة ويقسمها على ركعتين، فهل عمله هذا صحيح؟
خطأ، لا بد إذا كان أراد السنة أن يقرأ السورتين، وليس القصد قراءة السجدة، وليس القصد أن يسجد، بل القصد سورتين كان يحافظ عليهما لما فيهما من الوعد والوعيد والثواب والعقاب والمبدأ والمعاد.
يقول أيضا، ما حكم قراءة سورة الكهف في فجر يوم الجمعة وذلك لفضل قراءتها؟
ذكرنا أن فيها حديث لو كان فيها ضعف، ولكن مجموعة يدل على فضل قراءة سورة الكهف سواء في ليلة الجمعة أو في صبحها أو في يومها. تكون قراءة الجمعة الكهف يقرأها الأفراد لما ذكر من ثوابها، وأما كون الإمام يقرأ بهذه الصلاة فذلك غير مشروع. فإذا قرأ بها يعني لمناسبة فلا بأس.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة التسابيح؟
وردت فيها حديث لكنها ضعيفة، ما رواها الإمام أحمد ولا رويت في الصحيحين، رويت في سنن أبي داود والترمذي، لكن لفظها غريب وأسانيدها غريبة فما نستحبها.
يقول فضيلة الشيخ، عندنا خطباء يضطرون المستمعين للكلام كأن يقولون وحد الله أو من الواحد من الواجب لكي يقولوا الله بحجة فعل بحجة أن بعض العلماء يفعلوا ذلك، فهل هذا جائز؟
غير جائز. وإذا قالوا مثلا خاطبوا المصلين بمثل هذا الذي يكونه على أنه سؤال، فعلى المأمومين أن لا يخاطبوهم وأن ينصتوا ولا يجيبوهم بجواب، ولهم أن يجيبوا أنفسهم للخطيب أن يجيب نفسه.
يقول صلاة الجمعة في أحد المنافق، وعندما دخل الخطيب صلى ركعتين ثم صعد المنبر، فما رأيكم في ذلك؟
لا بأس بذلك إذا دخل مبكرا، أما إذا دخل متأخرا وقت الصلاة يعني قرب وقت الصلاة فالأولى أن يدخل ويجلس على المنبر مباشرة.
يقول أحسن الله إليكم، هل تجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟
الأصل أنها لا تجوز، لكن إذا كانوا لا يفهمونها فتترجم، يخطب خطبة فيها أركان الخطبة وشروطها باللغة العربية ولو لم تستغرق إلا دقيقتين أو ثلاثة، ثم يكلمهم ويترجم لهم باللغة التي يفهمونها.
ويقول هل يجوز استخدام كلمات أو مصطلحات في اللغات الأجنبية أثناء الخطبة؟
يجوز عند المناسبة عند الحاجة إذا كانوا لا يفهمون إلا تلك المصطلحات.
يقول من يتعمد أكل الثوم والبصل دائما قبل الصلاة لكي يكون عذرا له لعدم صلاة الجماعة، فهل فعله جائز؟
غير جائز وليس بمعذور ويستحق التعزير، لأنه يعني تعمد ترك الصلاة ولا تسقط عن الجماعة والحال هذا.
يقول سهى رجل في الصلاة ثم قبل أن يتمها سهى مرة ثانية، ماذا عليه وكيف يكون سجوده؟
ليس عليه إلا سجود واحد ولو تكرر السهو.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا قدركم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.